بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي ذكر أول الآداب، ذكر أول الآداب التي يحتاجها الطالب في نفسه، وهو أن يعلم أن العلم عبادة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أصل الأصول في هذه الحلية، بل ولكل أمر مطلوب، علمك بأن العلم عبادة. قال بعض العلماء: العلم صلاة السر وعبادة القلب. وعليه فإن شرط العبادة إخلاص النية لله عز وجل، لقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الحديث الفرد المشهور عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات. الحديث قال: فإن فقد العلم إخلاص النية انتقل من أفضل الطاعات إلى أحط المخالفات، ولا شيء يحطم العلم، مثل الرياء، رياء شرك أو رياء إخلاص، ومثل التسميع بأن يقول مسمعا: علمت وحفظت وعليه فالتزم التخلص من كل ما يشوب نيتك في صدق الطلب. كما ترون، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى هاهنا أمرا من الأمور العظيمة ومن الأمور الجليلة التي يحتاجها طالب العلم: إخلاص النية لله عز وجل. وقد قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله، قال: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وسئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الصدق والإخلاص، فقال: بهذا ارتفع القوم. لذا كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، يعلم الإنسان أهمية الإخلاص لله جل وعلا. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلين من كتاب الله جل وعلا، أحدهما من كتاب الله، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى دليلين على إخلاص النية لله جل وعلا. الأول من كتاب الله جل وعلا، وهو قوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والمتأمل في هذه الآية يرى أن الله جل وعلا ذكر هذه الآية بأسلوب الحصر، بل بأقوى أساليب الحصر، وهو النفي والإثبات: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا يدل على أن الله جل وعلا ما أمر العباد إلا بهذا الأمر، بإخلاص الدين لله جل وعلا. قال حنفاء، وهذا كذلك تأكيد للمعنى المذكور، لأن الحنيف من مال عن الشرك إلى التوحيد. إذن اجتمع في هذه الآية عدة أساليب تدل على توكيد هذا المقام. أولها أسلوب النفي والإثبات، ثانيها قول الله جل وعلا مخلصين مخلصين، وهذا كذلك يؤكد المعنى الأول، ما أمروا إلا ليعبدوا الله حال كونهم مخلصين له، مخلصين له الدين. ثم قال حنفاء، وهذا كذلك معنى ثالث يدل على تقرير هذا المقام وأهمية هذا المقام. والمؤكدات، من فوائد المؤكدات أن يؤتى بها لتوكيد المعنى وكذلك لتقوية المقصود. فإذا في الآية كما هو ظاهر أمر الله جل وعلا بإخلاص العبادة له، بإخلاص العبادة له. ثم ذكر رحمه الله تعالى دليلا آخر من السنة فقال وفي الحديث الفرد، ومعنى الفرد أنه تفرد به من تفرد، لأن الأحاديث إما متواترة وإما آحاد على التقسيم الذي اشتهر عند العلماء، مع أن تقسيم الخبر أو الأخبار إلى متواترة وآحاد كما ذكر العلماء من أهل السنة والجماعة أنه تقسيم محدث من تقسيمات المعتزلة، وقد نص بعضهم أن أول من قال به إسماعيل ابن إبراهيم ابن علية والأصم، ولكن جرى عمل العلماء على هذا التقسيم. فالحاصل أن قوله رحمه الله تعالى في الحديث الفرد المراد به أنه تفرد به بعض رواته عن بعض، وهذا الحديث معروف بأن يحيى ابن سعيد الأنصاري رواه عن إبراهيم التيمي ولم يشاركه فيه غيره، ورواه إبراهيم التيمي عن علقمة كذلك، وعلقمة عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كذلك. فهو حديث فرد، وقوله مشهور لأنه اشتهر عند العلماء اشتهارا لفظيا اشتهارا لفظيا. قال رحمه الله عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. وهذا أيضا الحديث فيه معنى من معاني الحصر والقصر بصيغة إنما التي من معانيها أو التي تدل على ماذا؟ تدل على الحصر. إنما الأعمال بالنيات، أي صحة الأعمال وقبول الأعمال بالنيات بالنيات. والشيخ رحمه الله تعالى كما ترون ذكر دليلا من كتاب الله جل وعلا ودليلا آخر من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكأنه يشير رحمه الله تعالى إشارة لطيفة إلى أن الأحكام الشرعية بل دين الله جل وعلا إنما يؤخذ من كتاب الله جل وعلا أو من سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمقصود هاهنا إخلاص النية لله جل وعلا، إخلاص النية لله جل وعلا. وما أحوجنا جميعا إلى أن نتذاكر مثل هذه المباحث نحن معشر طلبة العلم، فإن هذا المقام مقام الإخلاص كما يقال تحقيقه من الأمور العسرة التي أتعبت الصالحين من السالفين رحمهم الله. فإذا كان الأئمة الأعلام أئمة الدين بل من شهد لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بالجنة من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم يخافون على أنفسهم يخافون على أنفسهم ويحاسبون أنفسهم ويتابعون بين الوقت والآخر، يتابعون نياتهم وينظرون في أحوالهم وما صدر منهم من أعمال هل هي لله جل وعلا أم لا، مع أن بعضهم قد أخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأنه من أهل الجنة. فتأمل مثلا إلى قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ومن مثل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بعد أبي بكر، خير هذه الأمة بعد أبي بكر بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وبعد أبي بكر الصديق. مع هذا حينما علم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر حذيفة بأسماء المنافقين أو بعض المنافقين ذهب إلى حذيفة يسأله: يا حذيفة، هل ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا منهم؟ سبحان الله، عمر ابن الخطاب الذي قد عرف بصلابته في دين الله جل وعلا وعرف صدقه وعرف جهاده وعرف بذله وعرف خيره، مع هذا يخشى أن يكون من المنافقين. يا حذيفة، هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ هذا عمر، فكيف بي وبك؟ فكيف بنا يا طالبة العلم؟ ألا نحتاج بين وقت وآخر أن ننظر في أعمالنا وفي أقوالنا الصادرة هل هي لله جل وعلا أم لا؟ هذه واقعة لعمر، وواقعة أخرى ما جاء في قصة موته رضي الله عنه وأرضاه حينما دخل عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجعل يذكر محاسنه يذكر محاسن أمير المؤمنين وهو كذلك رضي الله عنه وأرضاه، وهو يقول: دعني من هذا. قال: والله لوددت أني أخرج منها لا لي ولا علي. من هذا يا جماعة يقول هذه الكلمات؟ هذا عمر بن الخطاب الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأجمعت الأمة على أنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر، أفضل هذه الأمة، ومع هذا يحصل منه ما يحصل. ولا نذهب كذلك بعيدا، ما حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه في قصته مع حنظلة رضي الله عنه وأرضاه، حينما مر عليه أبو بكر فقال حنظلة لأبي بكر: نافق حنظلة. فقال: وما ذاك؟ فذكر ما ذكر، أنهم إذا كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل لهم ما حصل من التذكير والخير كانوا على حال، وإذا انتقلوا إلى منازلهم وانتقلوا إلى أهليهم وأولادهم تغير حالهم. فقال أبو بكر: وكذلك أنا. سبحان الله، أبو بكر يقول: وكذلك أنا، أو كما قال. ثم ينطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيخبرانه بما صدر منهما. هذا يا جماعة يدل على ماذا؟ يدل على أن القوم لا يفرحون بأعمالهم، ما يعملون من أعمال وأعمالهم جليلة وعظيمة، وهم من أخلص الناس لله جل وعلا، ومع هذا ما يخافون على أنفسهم مجرد الرياء، وهو خطير، بل يخافون على أنفسهم النفاق. وتأمل كذلك ما جاء في ذلك الأثر عن بعض التابعين أنه قال: أدركت 70 من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. يا ترى أو يا ترى هؤلاء لماذا بلغ بهم الأمر أن خشوا على نفسهم على أنفسهم النفاق، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهم الصادقون أهل القيام في الليل وأهل الصيام في النهار وأهل الجهاد وأهل البذل وأهل كل خير رضي الله عنهم وأرضاهم. لماذا هذا الأمر؟ هذا إن دل على شيء دل على تمام إيمان هؤلاء، على تمام إيمان هؤلاء وكماله، إذ أن من كمل إيمانه صار ينظر في أدنى شيء يؤثر في ذلك الإيمان ويكون سببا لإبعاده عن ربه جل وعلا. فكانوا ينظرون إلى أعمالهم بهذا المنظار، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، أهل خيرات وأهل بذل وأهل مسارعة إلى أنواع من الطاعات، ومع هذا يخشون ألا تتقبل أعمالهم. وقد جاء عن طائفة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنه قال: وددت أن الله جل وعلا تقبل مني حسنة. روي هذا المعنى عن عبد الله بن عمر عن أبي ذر وعن علي وعن طائفة من السلف رضي الله عنهم وأرضاهم: وددت أن الله جل وعلا تقبل مني حسنة واحدة. قالوا معللين لهذه المقالة، قالوا: لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. نكتفي بهذا القدر. إلى هنا سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.